الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الدهرمي أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لأبي غسان، قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن بناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. في الإسناد الآخر عن صهيب مرفوعا قال: وزاد: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، فيضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيب، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوا الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك الثعبان، هل رأيتم الثعبان؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنها مثل شوك الثعبان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنه المؤمن بقي بعمله، ومنه المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السدود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السدود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السدود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، فيبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي رب، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله ويسكت. ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيك، ويلك ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من حديثه شيئا. حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك، وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة. الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وساق الحديث في مثل ما نرى. وفي الإسناد الثالث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حديث آخر. قال مسلم: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإنك ما تمنيت ومثله معه. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليستمع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد الله ألا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. ألا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد غزير ابن الله. فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أقرى ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول أنا ربكم؟ فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسد على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسد؟ قال لحظ نزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، ويمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوث مرسل ومكدوث في نار جهنم. حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده، ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. فيقول ارجعوا، فمن ولدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا، فمن ولدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا، فمن ولدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة إن يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يرح إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميم السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقال: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى في البادية. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا، أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال مسلم: قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له: أحدث بهذا الحديث عنك، أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم. قلت لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قلنا يا رسول الله، أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صح؟ قلنا: لا. وسقط الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله: بغير عمل عملوا ولا قدم قدموا. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من الليث. وليس في حديث الليث: فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين وما بعده. فأقر به عيسى بن حماد. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال: حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما فيخرجون منها حمما قد انتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. ألا تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ الجواب الأخرى قال: وسيلقون في نهر يقال له الحياة. ولم يشك لما أبو بكر بن أبي شيبة وحجاج بن الشاعر. وهيب وخالد اللي هما عن عمرو بن يحيى قال: تلقون في نهر وقال الحياة. لم يشك هل قال الحياة أو الحياة كذلك تلقى. وفي حديث خالد: نعم، وخالد ووهيب. في حديث خالد: كما تنبت الغثاء في جانب السيف. وفي حديث هيب: كما تنبت الحبة في حماءة أو حميلة السيف. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى. قال: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة. وإيه فائدة ذكر العقل في هذا الموطن؟ يعني نحن نعلم أن العقل ليس بمصدر لتلقي العقائد، ولكن هو نقل كلام المتكلمين في هذا الباب لإثبات أن هذا ليس من صفات النقص كما يدعيه المعتزلة وغيرهم. فهذا للرد على المسائل، في ذلك للرد على المعتزلة والخوارج وأبرزهم الذين نفوا الرؤية وزعموا أن ذلك يقتضي نقصا. قال وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين. هذا موطن الإجماع على المؤمنين. أما هل ينصرف هذا الإجماع أن الكافرين لا يرون ربهم وأن المنافقين لا يرون ربهم، فهذا فيه نزاع. الإجماع على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، وعامة أهل السنة على أن المؤمنين فقط هم الذين يرون ربهم. وذهب الطائفة من السلف والخلف إلى أنه يراه المؤمنون والكافرون جميع أهل الموقف، يراه جميع أهل الموقف. القول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب عن المنافقين. القول الثاني أنه يراه جميع أهل الموقف ثم يحجب عن الكافرين والمنافقين. ولا نزاع أنه لا تستمر رؤية للكفار والمنافقين، أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والأدلة ترجح قول من يقول برؤية جميع أهل الموقف ربه سبحانه وتعالى، منها الأحاديث التي ذكرناها، وذلك أنه قال فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون. في رواية أبي سعيد، في رواية أبي هريرة قال في صورته التي يعرفون، أو غير صورة التي يعرفون. في رواية أبي سعيد الخدري قال في صورة أتيهم في صورة غير التي رأوه فيها أول مرة. هذا دليل على أن هذا، أن هذه الرؤية بعد تميز الأمم لم تكن أول مرة، فكانت الأولى إذن قبل تميز الأمم، قبل أن يعني يفرق بين الناس بناء على الدين والاعتقاد، بل كانوا محشورين معا، يراه أهل الموقف جميعا كما ذكرنا. فهذا نعود من الأدلة الواضحة على ذلك، أن الرؤية الله عز وجل الأول مرة تكون مع أهل الموقف قبل تميز الأمم وتفرقها. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نار ربنا يوم القيامة، قال هل تضارون في وقت الشمس؟ قال هل تضارون في وقت القمر؟ الحديث قال فيلقى أحدكم ربه فيقول أي فل، أي فلان، ألم أسودك، ألم أزودك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول ولا. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني. هذا نص في أن هذا الكافر الذي نسي لقاء الله عز وجل ويقر على نفسه بذلك ممن يرى الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست رؤية تكريم، بل رؤية العبد الآبق لسيده الغضب عليه. وكذا في المنافق الثالث الحديث نفسه، فيقول فيثني بخير ما استطاع، فيقول اليوم نختم، اليوم نبعث عليك شاهدنا، فتفكر في نفسي من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتتكلم أركانه بما كان يعمل، فيقول فيخل ثم يخل بينه وبين الكلام، فيقول بعدا لكنا سحقا فعن كنا كنت ونظر. ذلك المنافق، وذلك الذي يغضب الله عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا نص واضح كما ذكرنا في أن الكفار والمنافقين ضمن من يرون الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العموم ثم ذكر مثال اللقاء فقال فيلقى أحدكم ربه. فدليل ثالث هو قوله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه، ثم قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فذكر الكل يلاقي الله عز وجل، سواء من لقي كتابه يمينه وهم المؤمنون، ومن لقي كتابه شماله وهم الكافرون. واللقاء إذا لم يكن هناك مانع تلزم الرؤية، ودليلها كما ذكرنا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوها المرء ربنا قال هل تضرون؟ قال فإنكم ترونه كذلك فألقى أحدكم ربه. التقى فلان بفلان يقتضي أنه قد رأيه، لقيه قد رأيه، ما لم يكن هناك مانع ولا دليل على المنع. قد الجمهور لقوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا دليل فيه على المنع لأنه يحجب عنهم بعد أن يروه، فلا مانع من ذلك. والله أعلى وأعلم أنه يرى في مواطن معينة، الكافر يحشر أعمى ولكنه يرى في مواطن معينة، كما قال تعالى إذا ويبصرونهم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يردوا عنها مصيرا. فالرؤية التي ليس فيها تكريم وإنما هي نوع من العذاب لا دليل يمنع منها. الله أعلم. وهذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف سائر بين أهل السنة. المسألة التي يبدع فيها ويضلل هي مسألة إنكار رؤية المؤمنين ربهم عز وجل، المخالفة في موطن الإجماع وهو رؤية المؤمنين ربهم، هذه التي يضلل فيها المخالف ويبدع. أما الكفار والمنافقين فقد زعم البعض أن هذا موطن إجماع وليس كذلك. قال النووي رحمه الله: وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة المؤمنين، رواها نحو من 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله جمع الطرق عن أكثر من 30 صحابيا، وبدون يعني وبأقل من هذا يفوز التواتر. وآيات القرآن فيها مشهورة، قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مع ثبوت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب الذي قرأنا مثله، فهو أحد الأدلة الظاهرة على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقالوا كذلك في قوله عز وجل: ولدينا مزيد. وكل آيات اللقاء كما ذكرنا فملاقيه تدل على الرؤية. وقوله عز وجل لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، دليل على إثبات الرؤية لأنه علقها على أمر ممكن في قدرته عز وجل وهو استقرار الجبل، فدل ذلك على عدم استحالتها. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسأل ما يستحيل على الله عز وجل عقلا، لأنه صفة نقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة، كذلك باقي شبههم وهي مستقطاة في كتب الكلام. وطبعا احتجاجهم بلن تراني أوضح احتجاج نقلي، أنهم قالوا لن تراني، قالوا لن لنفي التأبيد، وهذا باطل، فإن لن لنفي الفعل في المستقبل وليس للتأبيد ذات، يعني وليس للتأبيد إلا بدليل. وقد قال عز وجل عن الكفار أنهم يقولون: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. وقال عز وجل: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فتمنوا الموت في النار. فدل ذلك على أنهم على أن لن تستعمل لنفي الفعل في المستقبل ولو أثبت بعد ذلك. وأما شبههم العقلية فمسألة اتصال الأشعة الجهة والمقابلة ونحو ذلك هو من الإلزام بما لا يلزم، فنحن نثبت رؤية من ربهم لا كرؤية المخلوق للمخلوق، بل رؤية تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وهم لا يحيطون به بأبصارهم. قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مما احتج به أيضا أهل البدع نقلا قالوا لا تدركه الأبصار، فهذا يدل على نفي الرؤية، وليس كذلك، فإن الرؤية ثابتة مع عدم الإدراك والإحاطة، فهم يرونه بلا إحاطة ولا كيفية كما قال الإمام الصحابي رحمه الله. قال وليس لنا ضرورة إلى ذكر شبههم هاهنا. نعم، يقصد المتكلمين على طريقتهم اللي هو ينصروا عقيدة أهل السنة في النهاية، ومقصود بهم الأشاعرة. وهناك طبعا من تكلم في علم الكلام وعقيدة أهل السنة المحضة من الشيخ الإسلام الثاني مثلا، تكلم في علم الكلام بلا شك. ها؟ لا، لا تحيط به الأبصار كما يرى الناس السماء ولا يحيطون بها، وذلك لا تدركه أبصارهم، فلا يحيطون به علما ولا يحيطون به رؤية. نعم، بتأكيد ثبوت الرؤية، التشبيه بتثبيت الرؤية، إثبات حقيقتها، وليس لأن المرئي كالمرئي، لكن الرؤية كالرؤية في الوضوح والبيان، وليس فيها مشقة ولا مضارة. وقد بينها، قال لا تضرون أو لا تضمون. قال وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا، قد سبق الكلام عليه، لا تقع لأحد يعني. وحكم الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته المعروفة على الإمام أبي بكر بن ثورك ابن ثورك أنه حكى فيها قولين الإمام أبي الحسن الأشعري، أحدهما وقوعها والثاني لا، الذي لا شك فيه أنها لا تقع، والخلاف في حق النبي صلى الله عليه وسلم خلاف سائغ، والراجح أنها لم تقع له بعينه إنما وقعت في قلبه كما ذكرناه في المواد السابقة. قال ثم مذهب أهل الحق في الرؤية أن الرؤية يجعلها الله تعالى في خلقه، أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك، لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا لوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراك. كلام حسن جدا، لو استعمل في كل مواطن الصفات لا حل كل الإشكالات، وهو أن كل ما يذكرونه من الصفات التي نفوها يذكرونها تعريفا فيه نقص في النهاية، فيقال هذا على جهة الاتفاق فيما وقع لنا من الصفات على جهة الاشتراك، يعني هي أن هذه الصفة ليست كصفات المخلوقين، لكن هنا رؤية يجعله الله في خلقه دون ما تعودوه على رؤية المخلوقين. يقول وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة. هذه من الألفاظ المهمة التي لفظ الجهة لم ترد في كتاب ولا سنة، ولكنهم يعنون به لفظ الصوت أو جهة الصوت، واستعملت نفي الجهة في إنكار علو الله عز وجل وفوقيته على خلقه، هذا كلام باطل، وجعل المتكلمون من يثبت فوق مثبتا للجهة، فلو كان كذلك فنحن نلتزم، وإن كانت كلمة الجهة لم ترد في كتاب ولا سنة، والجهة قد تطلق ويقصد بها مكان محدود ومكان مخلوق، وهذا ينفع لله عز وجل، لأن الله لا يحل في خلقه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يحيط به أحد من خلقه، والسماء لا تقله ولا تظله سبحانه وتعالى. ولكن قد تطلق الجهة على الوجهة وأمر عدني ليس مكانا محدودا، وبالتالي فلا يكون في إثبات جهة فوق أو في إثبات لفظ فوق المحظور الذي ذكروه من الإحاطة، إحاطة بعض الخلق بالله أو حلول الرب عز وجل في بعض خلقه، فهذا لا يلزم. فما وراء العرش ليس بمكان مخلوق حتى نقول أنه يلزم أن الله يحل في خلقه. والكتاب والسنة مليئان بالتصريح بإثبات الفوقية، فنحن لا نترك ألفاظ الكتاب والسنة للألفاظ المهمة المحتملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الكتاب ولا في السنة، وهي لفظة الجهة. أما نثبت إثبات فوقية الله عز وجل فقد قال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش، مش مكان مخلوق يعني، مش مكان محدد، ده أمر جهة عدمية زي ما قلت في الإسلام الثاني. يعني احنا بنقولش ان دي اماكن عشان نقول ما وراء العرش، ما عايز يقول ان ما وراء العرش مكان وربنا حل فيه فيبقى محل في مكان مخلوق، فنقول ما تثبتش هذا الكلام، الاماكن المخلوقه ما دون العرش، عقل الانساني لا يدرك مثل هذه الامور. كل حاجه عنده لها حد، ويخلي يتخيل بعد الحد حاجه ثانيه، وبعدين ما يعرفش يوصل للاخر لان هو عقله مطلع على ذلك. فكيف تترك أدلة الكتاب والسنة للأمور المحتملة؟ هو طبعا أئمة المتكلمون أنهم على طريقة الأشاعرة في ذلك، أما أن قلنا متكلمون أهل السنة فقلنا في قلة ممن يتكلم في علم الكلام على طريقة النص عقد أهل السنة، وإن كان هذا الأمر ليس من منهج أهل السنة والجماعة، إنما استعمله المتأخرون لما يعني للأسف صار علم الكلام يدرس لكل أحد، احتاج البعض متأخرون إلى ذكره، وأما أهل السنة من السلف فلم يستعملوا علم الكلام أصلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر في جنة عدن أو رداء الكبرياء، قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهم، ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها، فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع ورفعها عن أفراد إزالة الرداء، وهذا كله من الكلام المرغوب عنه ينبغي أن يترك، وهو كم من المرات ذم المجاز في مثل هذا. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما روت الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وأئمة العلم والحديث والسنة، هذا الرداء كما قال حجابه النور، فنحن نثبت وجود حجاب يمنع الرؤية يسمى رداء الكبرياء، وهو إيه؟ حجابه النور سبحانه وتعالى من النور، فيسمى رداء الكبرياء على وجهه عز وجل، وهو يرفعه عز وجل كما الحديث الآتي لو حديث صهيب فيكشف الحجاب، أولا هو يكشف حجابا، ثالثا نثبت ذلك ولا يعني ننفيه بزعم المجاز ونحو ذلك، وليس هناك حاجة لنا إلى ادعاء المجاز في مثل هذا، كأن هذا الكلام أصلا الكلام صعب يعني سيء للغاية، يخاطب العرب بما يفهمونه، بمعنى أن هذا الكلام يعني على قدر الجهلة مثلا وعلى قدر ما يفهمونهم، فجاء المتكلمون اعلى من الصحابه، طبعا هم المفسرين يقولوا ايه كلم الصحابه بما يفهمونه مش كده، فيقولوا كلم العرب، طب هم مين العرب دول؟ اعلى من الناس بالله عز وجل بعد الانبياء، فيجي متكلمين ده نوع من اتهام الصحابه رضي الله عنهم بنقص الفهم، وده من اعظم سوء الادب، فنسبه هذا الكلام الى العلماء كلام باطل ومنكر. مسألة استعمال المجاز نعم إذا دل عليه دليل، احنا لا ننكر ولود المجاز ولا ننكر استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له وذلك في لغة العرب نعم، ولكن هل من دليل على ذلك؟ مسألة انه كانوا يحاول ان يقرب لهم الى افهامهم، كان يفهم ضعيفة يقربها اليهم بهذه الطريقة، هذا كلام فيه اتهام للسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهو من اعظم سوء لنا. حديث صهيب قال ابو عيسى الترمذي وابو مسعود الدمشقي وغيرهما لم يرويه هكذا مرفوعا عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب لم يرويه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا غير حماد بن سلمة، ورواه سليمان بن المغيرة واحمد بن زيد واحمد بن واقد عن ثابت عن ابن ابي ليلى من قوله ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر صهيب. هذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث، وقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه خطيب البغدادي أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلة وبعضهم مرسلة وبعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الصور، وهذا هو الصحيح. ويكفي يعني إخراج مسلم له وكونه موقوفا فلا مانع أن يكون ابن أبي ليلى قد حدث به مرة من كلامه، ولا مانع أن يكون صهيب قد حدث به أيضا فإنه روي من موقوفا عليه من قبل، وهذا لا يقال من قبل الرأي، فلو قاله من كلامه له حكم الإرسال كما ذكرنا ويكون معضدا للرواية المتصلة. هذا كما ذكر هو زيادة الثقة. هل قوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر، والرواية الأخرى هل تضامون، روي تضارون وتضارون. نعم جزاك الله خير. الحديث الماضي قوله صلى الله عليه وسلم إلا الذي يمسي على وجهه في جنة عدن أي الناظرون في جنة عدن، هذا ظرف للنظر، هذا كلام صحيح. نعم لا أي هناك جنتان، جنتان من ذهب وجنتان من فضة، يعني الخبر بتاعه أو هو ده خبر لمبتدأ هناك جنتان، فقيل ذلك أصلا جنتان من ذهب وجنتان من فضة، ولمن خاف مقام ربه جنتان فقال جنتان من ذهب ومن دونهما جنتان جنتان من فضة، والله أعلم. وعلم الجنتان يعني تتضمن جنانا دونها، كل جنة فيها جنان، اسم الجنة اسم جنس لا يوصف به حديقة واحدة او جنة واحدة فهي جنان، ولكل واحد جنتان فيهما جنان فيهما يعني ملك عظيم جدا. قوله صلى الله عليه وسلم تضارون وتضمون، معنى المشدد هل تضارون غيركم، تضارون في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة من الضرر، يعني هل تضارون الضرر، تضارون هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر، يعني هل يحصل ضرر للبعض بسبب خفاء الرؤية. ومعنى المخفف تضارون هل يلحقهم في رؤية ضير وهو الضرر أيضا، الاثنين بمعنى واحد، لكن الأولانية تضارون غيركم والثانية يصيبكم أنتم الضير، وهو أيضا تضامون وتضامون من شددها فتح التاء. ها نتكلم على وضوح الرؤية. يعني واحد يقول لك شايف الشمس ويقول أوضح من الشمس، هو عارف بيطلع بعينه كده، هو بعينه مباشرة، حتى لو كان يمكن أن يراها ويغمض عينه مباشرة ويقعد يبص لها. لا طبعا نفس الضرر المقصود به وجود مشقة في الرؤية، إن في صعوبة يعني في شك فيها، في احتمال تضامون تضامون من شدد ففتح التاء تضامون، ومن خففها تضامون. معنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل الى رؤيته؟ تضام كده يعني كأن حاجة لنقاش بينا الا من زاوية معينة، احتجت الى ان يتضاموا يضم بعضهم الى بعض ويقولوا تعالى من حالي هشوفه من حالي، تعالى كده لغايه ما ايه ما يشوف الشيء اللي هو خفي. ومعنى تضامون هل يلحقهم ضيم وهو المشقه والتعب؟ قال القاضي يعني رحمه الله وقال فيه بعض اهل اللغه تضارون وتضامون، تضارون وتضامون بفتح التاء وتجديد الراء والميم. وأشار القاضي بهذا إلى أن غير هذا القائل يقولهما بضم التاء سواء شدد أو خفف، وكل هذا صحيح ظاهر المعنى. وفي رواية أخرى لا تضامون أو لا تضارون على الشك، ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤية. المقصود كما ذكرنا وضوح الرؤية. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك، معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف. قوله لا تتبعوا من كان يعبد الطواغيت، الطواغيت الطواغيت جمع طاغوت. قال الليث أبو عبيدة الكسائي وجميع أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى. قال ابن عباس ومقاتل الكلبي وغيرهم الطاغوت الشيطان، ليس متعارضا، أن الشيطان رأس الطواغيت وهو الداعي إلى عبادة غير الله. وقيل هو الأصنام، هي منها يدعوه كل من التفسير بالمثال. قال الواحدي الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر، الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها. وكان يريدون ان يتحكموا للطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، فهنا مذكر في كفروا به واجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها مؤنث. قال الله تعالى يريدون ان يتحكموا للطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، فهذا في الواحد. قال تعالى في الجمع الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يطردونهم. قال في المؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. قال الواحدي ومثله من أسماء الفلك يكون واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثا. قال النحوي وزنه فعلوت والتاء زائدة وهو مشتق من طغى وتقديره طاغوت وزنا ثم قلبت الواو ألفا. دليل على العذر بالجهل قبل بلوغ الشر، انهم كانوا يشكون في هذه المسألة قبل ان يخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل ذلك مؤمنين. الجهل الناشئ عن هذا الذي قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الامه فيها منافقوها، انما رقوا في زمره المؤمنين لأنهم كانوا في الدنيا متستسرين بهم فيتستسرون بهم أيضا في الآخرة، سلكوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وذهب عنهم نور المؤمنين. قال بعض العلماء هؤلاء هم مطرودون عن الحوض الذين يقال لهم سحقا سحقا. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. يقول اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم، وهو في الحقيقة مذهبهم كلهم، أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في بها وعن سائر صفات المخلوق. هذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، اختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. القول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم، فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه، لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا. وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيانا، وقيل المراد بيأتيهم الله أي يأتيهم بعض ملائكة الله. قال القاضي عياض رحمه الله هذا الوجه أشبه عندي بالحديث. قال ويكون هذا الملك الذي جاءهم في السورة التي أنكروها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك والمخلوق. قال أو يكون معناه يأتيهم الله في سورة أي يأتيهم بسورة ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم، وهذا آخر امتحان للمؤمنين. فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه السورة أنا ربكم رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربهم ويستعيدون بالله. أعوذ بالله من هذا الكلام. أما قوله أو كلام السلف لا يتكلم في معناها، نعم إذا كان المعنى واضحا فلا يتكلف شرح معاني بينة، فلا يقال ما هو الإتيان والمجيء كما لا يقال ما هو السمع والبصر، كما لا يقال ما هو ما هي العين واليد وما هي الساق، فهذه لا يتكلم على معناها لوضوح المعنى، ولا نحتاج إلى تفسيرها بما لو فسرناه لوقع التفسير على المخلوق. لما يجي يفسر الساق يقول لك الجزء من الرجل الذي بين مثلا الكعب وبين الركبة مثلا، وما دخلنا بهذا، هذا كان في حق المخلوق، وكذا الإتيان ونحو ذلك. فهذه كلام لا يتكلم على معناه. وأما قوله زي ما قلنا ده فلسفة، أما إذا كان يفتد إلى بيان المعنى فقد فسره السلف رضي الله عنه، فقد تكلموا في الصمد مثلا فقالوا الصمد السيد الذي لا يعني الذي لا ند لا السيد الذي خلقه في صدوره الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم الباقي بعد خلقك، تكلموا قالوا الاستواء استواء استواء قالوا على، ففسروا ما يحتاج إليه لا تفسير. وقد يقال أحيانا هذه كلمة معلومة الاستواء معلوم، ليس المقصود أنها لا يتكلم في معناها أن ليس لها معنى يفهمه الناس، فإن هذا كلام يقتضي أن الله أنزل على الناس من في كتابه وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدرى ولا يفهم ولا يتدبر، فهذا من أبطل البطل. قد قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فكيف يمنع من تدبر القرآن؟ قال عز وجل أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فكيف يقال لك أن القرآن ما لا يفهم ولا يتدبر؟ نعوذ بالله، هذا كلام باطل، هو تطويل المعنى الذي نقله جماعة المتكلمين عن مذهب السلف، وهذا كلام باطل. هذا مذهب السلف ليس تطويل المعاني إلا بما ذكرنا، إذا كان المقصود أن المعنى واضحا فلا يتكلم فيه. وقوله نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، إن قصد بالمعنى الكيفية فنعم، والتعبير يكون فيه يعني تجول، وإلا فكلام المتكلمين في ذلك أنهم يعنون بنفي المعنى بإثبات معنى يليق بالله عز وجل أنها لا يفهم منها معنى بالمرة، وأنها عبارة عن أحرف زي ما قول بعضهم الإتيان وفعل من أفعال الله سماه الله إتيانا من غير ما يدل على معنى إيه؟ الإتيان والمجيء مفهوم في اللغة، هذا قريب من هذا الكلام. والكلام ده لو كان على وجهه أنه فعل سماه الله إتيانا وهو معلوم المعنى لكان ذلك كلاما صريحا مجهول الكيفية، لكن الحقيقة أن عقيدة المتكلمين الذين نقلوا هذا الكلام عن السلف يظنون أن مذهب السلف هو التفويض المطلق اللي هو تفويض الكيف والمعنى معا، وإن آيات الصفات وأحاديثها عبارة عن حروف كالحروف الأعجمية، كأنك قلت يأتيهم الله تبارك وتعالى يا همزة تاء يا هاء ميم في صورة غير صون صاد واو راء تاء هاء. كان واحد بيتكلم كده ومثل هذا الكلام كلام باطل قطعا، لا يوجد من عاقل يفهم لغة العرب يقول أن الله قصد مجرد حروف إيه يعني مرتبة دون معنى يدل عليها. والسلف أعلم من أن ينسب ذلك إلى الكتاب والسنة، بل هذا استهزاء بالسامع وسخرية منه، ومن نسب ذلك فهو من الجاهلين. لما قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالذي يخاطب الناس بحروف لا معنى لها ويطلب منهم أن يعني يمروها بلا فهم على الإطلاق فهذا كلام باطل. نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصده حين قال هذا الكلام. أما قوله مع اعتقادنا أن الجازم بأن الله ليس كمثله شيء، هذا حق لا شك فيه، وهو أنه نص القرآن أن الله ليس كمثله شيء، وأنه منزم التلسل والانتقال والتحيز وزيها الحركة. هذه الألفاظ التي لم ترد، يعني كلمة الجسم نعم يعني أكاد يكون عامة السلف ينكرون الجسمية، يعني أن هذا لا يعرف إلا عن المخلوقين ولم يرد أبدا في كتاب ولا سنة. أما الانتقال والحركة والتحيز فهذه ألفاظ مجملة كلفظة الجهة كما ذكرنا، يمكن أن تستعمل لمعاني يعني المخلوقين ممكن استعمل لغير ذلك ولم يرد إثباتها ولا نفيها. فنحن لابد أن نستفصل في المثبت أو النافي، ماذا تعني بالحركة، ماذا تعني بالانتقال. لا ما فيش حركة، لفظ الحركة ما فيش ألفاظ صغيرة عن وجهها في الأحاديث. لأن هنجيب لفظ الحركة ولفظ الانتقال لأن هذا لم يرد أن الله ينتقل ماشي كده، ولم يرد أن الله يتحرك، إنما ورد أن الله يأتي سبحانه وتعالى يجيء سبحانه وتعالى. فالألفاظ دي إحنا كما لذلك السلف لما قالوا أيقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش، فمن أنت منين جبت حركة وانتقال؟ إحنا من لا نتكلم بما لم يرد، لكن هم بيستعملوها لنفي الصفات، يقولوا ان الله منزل على حركة والنزول يستلزم الحركة او المجيء يستلزم الحركة او يستلزم الانتقال، وهذا منفي فننفي النزول. نقول هذا باطل، هذا كلام. يبقى لو ان هي تستلزم الحركة اذا هي لازمة له، هذا الزم من قال هذا الكلام. لو هي لازمة فعلا يبقى لازمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا نلتزمها ماشي كده. وتقولوا ده مش ده باطل، فاذا كيف تلزمون كتاب كلام الله وكلام رسول الله ما هو باطل؟ لو هو لازم فعلا يبقى لازم الحق حق، فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكره الله عز وجل في كتابه، فلازم الحق حق. فيا اما ده الكلام ده ليس بلازم، يا اما ايه، يا اما لازم. لو هو لازم وانتم تنفون ذلك لانه باطل، انتم تقولوا هو لازم وتقولوا هو باطل، يبقى كلامكم هو اللي باطل، لان لازم الحق ايه حق. فالصحيح ان هذا الكلام ليس بلازم، او ان نقول ما تعنون بالحركة، ما مسألة ان يفرغ منه مكان ويحل في مكان، فهذا ما فيه يعني ان الله لا يحل في مخلوقه، وان الله دائم ايه من خلقه. فاما ان يقصد به الانتقال والتحيز، التحيز ان يكون في حيز، ان الحيز المخلوق نعم باطل ونفي عن الله عز وجل، ونحن لا ندرك ان الله عز وجل في حيز مخلوق، ولكن احيانا يعنون به اثبات الايه الفوقيه، فنقول هذا باطل، ليس اثبات الفوقيه بتحيز، فلا يجوز ان نقول ان الله عز وجل لا يتحيز بها لكي ننفي فوقيته عز وجل. فمثل هذه الالفاظ اصلا ننفي عن الله عز وجل صفات المخلوقين، ولا ننفي ما وراء ما لم يرد نفيه في الكتاب ولا في السنه، ونثبت ما اثبته الكتاب والسنه. فمثل هذا الكلام في الحقيقة في نقضية عن مذهب السلف، وليس مذهب السلف على إطلاقه. لما قلنا أنه هذا كل السلف نقصد بذلك أنه لا يتكلم في معناه لوضوح المعنى، وكذلك لأن كيفيتها لها كيفية تليق بجلال الله عز وجل، ولكن فرق بين إثبات المعنى وإثبات الكيفية. عندما نمشي الكيفية لا نمشي فهم المعنى وإن لم ندري الحقيقة الكاملة. أما مذهب كلام السلف اللي هو بول وهو أسلم، طبعا هو اختصر الحمد لله وصف المذهب الثاني وهو ايه، نقول وهو احكم، اللي هو مذهب او المتأولين. حقيقة ان هذا ليس مذهب اهل العلم، بل يكفي انه ينقل عن السلف كلهم انهم انكفوا عن الايه، عن التأويل. فهو طبعا يعني ايه، يعني يتأول في ذلك، يعني اللي يقولك لماذا بعد ان الامام النووي بعد ما يثبت ان ده مش مذهب السلف كيف يخالفه، يقولوا احتاجوا وجه التأويل، يعني او وجه عذر هؤلاء الائمة زي القاضي رياض او غيره، انهم يثبتون ان يقولون ان السلف لم يكونوا يحتاجون الى ايه، الى ذلك لعدم ورود هؤلاء المبتدئين. والحقيقة ان السلف قد واجهوا هؤلاء المبتدئين، وكما وولد علم الكلام في أزمنة مالك والشافعي وغيرهم، ولكن قالوا يعني حكم كما قال الشافعي، حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجليد والنعال ويطبوا بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه اشتغل بعلم الكلام، فلم ينشغلوا بعلم الكلام في الرد على الايه، على المتكلمين. وهذه زله من الزلات. وانا يعني وجود هؤلاء، يعني وقوع هؤلاء الائمه في مثل ذلك، رغم يعني فضلهم في مسائل العلم الاخرى، يعني مما لا يعول عليه ولا يلتفت اليه، وحسابهم على الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يغفر لهم. ومن تصدى للبدعه هو الذي يعني يذم ويعامل بالبدعه كمبتدع ضال. واما من وقع فيها يعني نقلا عن غيره ولم يتصدى لنشرها، فيعني ممن له قدم يعني في العلم وفضيله في العمل والدعوة والأمر المنكر والزهد والعبادة وغير ذلك من له الفضائل، يجعلنا نقول أن هذه من الزلات التي نسأل الله عز وجل أن يغفر له، وحسابه على الله عز وجل هو أعلم بهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا الكلام ينظر في صحيحه أيضا، هل قامت عليه الحجة أم لا؟ فقد ينطبق هذا الكلام على من له فعلا قدم راسخة في العلم ونحو ذلك، ولم تبلغه الأدلة ولا المناقشات، لأن طبعا الكلام ده في زمن قل فيه انتشار مذهب أهل السنة الحق والدفاع عنه. مذهب أهل السنة يعني كثر انتشاره جدا بعد مناظرات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الوقت ده، اللي هو في الزمن ده. أما في العهد الأول فكان لا نزاع إن اللي يقول هذا الكلام هو إيه؟ مبتدع. الكلام اللي نقل القاضي اياد ده كلام الجهميه والمعتزله، والامام احمد بن حنبل وغيره يذكرون هذا الكلام اللي هو التاويل ده على انه مذهب الجهميه والايه والمعتزله، ويردون عليهم اعظم الرد، لان كل اهل العلم على خلاف هذا. لما في زمن المتاخرين وجد من ينتسب الى العلم وهو ايه، وله فعلا قدم راسخه في الحديث والفقه والتفسير والامامه في الدين في الجمله، ممن وقع في هذا الايه الكلام. فكان هذا يعني عذرا في زمنهم، ولم يكن هناك انتشار لمذهب اهل السنه في محلتهم وفي وقتهم بمثل ما كان في العهد الاول. ومن هنا قلنا انهم لم يتصدوا للبدعه ناشرين لها دعاة لها، وانما وقع في ضمن كلامهم ظنا منهم ان لاهل العلم طريقان في هذا، لانهم احسنوا الظن بكثير من الائمه الذين يحتجون بكلامهم، فوقعوا في مثل هذا الكلام. نقول هذا الكلام يعني نسأل الله أن يغفر لهم وحسابهم على الله عز وجل، لكن الكلام نفسه بدعة ضلالة منكرة. نعم، وكذا هذه التأويلات حتى التي قال القاضي رياض أنها أشبه بتأويل الحديث، مما يعني يقطع بأن ببطلانه. القول يقول يأتيهم الله في سورة غير سورته التي يعرفون، يقول يأتيهم سورة ملك فيقولون أعوذ بالله منك، ويقولوا هذا الكلام يقولونه للملك لأنه ظاهر الحدوث، كلام في منتهى البطلان. الحديث نصوصه قاطعة بخلاف ذلك، أن الله هو الذي أتاهم، وأن الله يتحول في صورته التي رأوه بها أول مرة، فأن أنه يكشف عن ساقه عز وجل كما في البخاري، فيكشف عن ساقه فيقولون أنت ربنا. فكيف هذا الكلام يقال بعد ذلك أنه سورة ملك عليه من علامات الحدوث؟ كلام باطل قطعا، وما قاله أحد من أئمة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نقول بقى كلمة أسلم دي هما بيقولوا إن مذهب السلف أسلم إنه بعد عن الإيه؟ عن الخوض في الكلام. وفي الحقيقة هذه تشبه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما يفهمون، وده من سوء الأدب أيضا، فلأن هما يقولوا مذهب السلف أحكم وأعلم، وهذا من الباطل المقطوع بالبطلان. فإن مذهب السلف ليس بعليم ولا بحكيم أصلا، مذهب السلف ليس بعليم ولا بحكيم، مذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، بل هو المذهب السليم الصحيح، والمذهب الذي فيه علم والمذهب الذي فيه حكمة، وليس في مذهب السلف علم ولا حكمة ولا سلامة أصلا، لأنه مخالف لما تلقى به الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم. فمن خالفهم فبعد إجماعهم كيف يعني يمكن أن يدعى أن هذا علم بعد إجماعهم على تركه وانكسافهم عن التأويل بإجماعهم كما نقل ذلك الجويني رحمه الله وغفره. حتى لو كان ما ينفعش لأنه حذفها بقول تأدبا شوية لما وقعت منه أقبله، لكن هذا الكلام باطل لا شك فيه. كلمة أسلم دي لها تكملتها المشهورة المعروفة، مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، بل قلنا مذهب السلف ليس فيه سلامة لأنه تحريف للكلمة عن مواضعه بلا شك. قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في سورته التي يعرفون، فالمراد بالسورة هنا الصفة، ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها، وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن قدمت له رؤيته رؤية له سبحانه وتعالى، لأنهم يرونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته. طبعا كلام في ضعف، نحن نثبت الصورة لله عز وجل صورة لا كالصور، بل صورا لا كالصور، لأن الله رأوه في صورة غير التي رأوه فيها أول مرة، إذا رأوه في صورة أول مرة ثم رأوه في صورة غيرها، فلله عز وجل صور لا كالصور، نثبت الصورة ولا نثبت الكيفية. وأما لله عز وجل صفات، هل يعني الإجابة على مثل القول أنهم يرونه لا يرون شيئا لا يشبه شيء، كم من إنسان يرى أشياء لا يشبهها شيء وتكون مخلوق؟ لو إنسان شاف أول حاجة أول مرة بدايه لا يشبهها شيء مما يعرفه ويكون مخلوقا أيضا، فليس هذا الأمر كذلك، إن هذا أمر يقذفه الله في قلوبهم حين يروا العلامة التي بينهم وبين ربهم عز وجل. والله ليس كمثل شيء، قطعا أن الله ليس كمثل شيء، ولم يروا مثله شيئا سبحانه وتعالى قبل ذلك، ولكن يعرفون ذلك بالعلامة. ونمر هذا كما جاء، مش هنقول هو لأن صورته الأولى وصورته الثانية كل ذلك إنما عرفوه بالإيه؟ إن لم يعرفوه إلا حين كشف عن ساقه بالعلامة التي بينه وبينه. يقول عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها ولمجالسة الكلام، فإنه تقدم ذكر الصورة، هذا كلام كما ذكرنا كلام غير صحيح، نثبت الصورة لله عز وجل لا كصور المخلوقين. أما قولهم نعوذ بالله منك، قال الخطابي يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين خاصة، وأنكر القاضي عياض هذا وقال لا يصح أن تكون من قول المنافقين، طبعا لا شك هي من قول المؤمنين ولا محظورة فيها، فإننا نعوذ بالله منه سبحانه وتعالى ونعوذ بك منك، فهم لم يقولوا باطلا وإنما ظنوا أنه ليس بربهم فاستعاذوا بالله عز وجل منه وهو ربهم سبحانه وتعالى. قال ولا يصح أن تكون من قول المنافقين ولا يستقيم الكلام به، وهذا الذي قاله القاضي عياض هو الصواب، ولفظ الحديث مصرح به او ظاهر فيه، وانما استعادوا منه لما قدمناه من كونهم راوا سمات المخلوق، بس طبعا على كلام الباطل بتاع القاضي عياض انهم راوا ايه ملكا، بس ده عارف على ذلك ظاهر الفاظ الحديث صريحه، ولذلك نقول زي ما هو قال ان الفاظ الحديث صريحه او ظاهره في يعني أن هذا كلام المؤمنين، فهي أصرح منها في أن هذه سورة الرب سبحانه وتعالى، وأن الرب هو الذي أتى وليس أنه أتاهم بسورة ملك أو نحو ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيتبعون، فمعناه يتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة، أو يتبعون ملائكة الذين يذهبون بهم إلى الجنة، كل هذا من التأويل المنكر، يتبعون الله عز وجل، ونحن نثبت أنه سبحانه وتعالى أتاهم سبحانه وتعالى ثم ذهب بهم إلى الجنة. قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. في هذا إثبات الصراط، ومذهب أهل الحق إثباته، وقد أجمع السلف على إثباته، وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم. فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أي منازلهم، والآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم منها. وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف كما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الروايات الاخرى المذكوره في الكتاب. وقال بل سبحانه وتعالى يدخلهم الجنه. نعم هو الظاهر كده فعلا، الظاهر ان هو الكفار يقعون في النار اولا، وانهم لا يمرون على الصراط، بل يحشرون الى جهنم يحطم بعضها فيتساقطون فيها. وبدايه المرور على الصراط هذا لاهل الايمان. والامم السابقه، اهل الايمان لامتنا وامم السابقه. فاكون انا وامتي اول من يريد، اول من يمضي عليه، معناه اكون اول من يمضي عليه ويقطعه. ولا يتكلم يومئذ الا الرسل، معناه شده الاهوال. والمراد لا يتكلم في حال الاجازه، وإلا ففي يوم القيامة عاصل يتكلم الناس فيها، وتجادل كل نفس عن نفسها، ويسأل بعضهم بعضا، ويتلاومون، ويخاصم التابعون المتبوعين، والله أعلم. ودي شفاعة على الصراط، وهي أسرع حديث في نجاة من يستحق الوقوع في النار، وهم من رجحت سيئاتهم على حسناتهم. عشان كده نقول إن من رجحت سيئاتهم على حسناتهم فهم في الإيه؟ في المشيئة. ما نجزمش لهم دخول النار، لان هم ممكن يسلموا بدعوة الرسل. اللهم سلم سلم، ويستحق ان يقع فيسلم بدعوة الرسل وشفاعته. فدي الشفاعة على الصراط. رجحت سيئاتهم، لا جملة المعاصي بتاعتهم ارجح من جملة الحسنات.
يعني كل
لا كلهم في المشيئة، لكن طائفة منهم تدخل النار بلا شك. كلهم في المشيئة كآحاد جزما وقطعا ويقينا. هناك من يدخل النار منهم، نعم لا شك في ذلك لثبوت الأخبار. إنه قال لأنه قسم، قال منهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى، ومنهم المكدوس. ها كله في المشيئة، أي بجميع أنواعهم. قال وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قوله ودعوة رسل يومئذ اللهم سلم سلم، هذا من كمال شفقتهم ورحمتهم للخلق. وفي أن الدعوات تكون بحسب المواطن، فيدعى في كل موطن بما يليق به. نسأل الله أن يسلمنا. وفي جهنم كلاليب، الكلاليب جمع كلوب، وهو حديدة معقوفة الرأس أو معطوفة، معطوفة يعني ملوية، يعلق فيها اللحم خصاص، وترسل في التنور، تعلق فيها اللحم وتجعل في الفرن، اللحم معلق. قال وهي خشبة في رأسها عقافة حديد، شكلها المعقوق يعني ملوية، وقد تكون حديدا كلها. ويقال أيضا كلاب. وأما السعدان لبس، هو لبس له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب، تخطف الناس بأعمالهم. تخطف وتخطف واحد، لغتان الكسر أصل. ويجوز أن يكون معناه تخطفهم بسبب أعمالهم، ويجوز أن يكون معناه تخطفهم على قدر أعمالهم، والله أعلم. فمنهم المؤمن بقي بعمله، ذكر القاضي في ربطه ثلاثة أوجه. المؤمن يقي بعمله، المؤمن يقي بعمله، والثاني الموثق بعمله، والثالث الموبق بعمله. فالموبق يعني معنى ذلك، والله قال صاحب صنع هذا الثالث والصواب الموبق. وفي يقي بعمله ضبطان، بقي بعمله ويقي بعمله، يقي من الوقاية والثاني من البقاء، للباء هو من البقاء. يقول في معظم الرسول ببلادنا بقي زي ما هي موجود عندنا، المؤمن بقي بعمله، يعني المؤمن ايه؟ بقي سالما بسبب ايه؟ عمله. والموبق بعمله، الموبق اللي هو يعني ايه؟ المهلك الذي سقط بسبب عمله. والموثق بعمله، يعني اوثقته الكراريب، يعني ايه؟ امسكته ايضا. ومنهم المجازة، فضبط بالمجازاة بالجيم والزاي، هكذا في أصول بلادنا. فذكر القاضي عبد الرحمن الله ضبط في ضبطه خلافا، فقال رواه العذري وغيره المجازة، وروي بعضهم المخردل، ورواه بعضهم في البخاري المجردل. فالمخردل معناه مقطع، أي الكلاليب، خردلت اللحم أي قطعته، ويقيل خردلت بمعنى خرق. والجردلة الإشراف على هلاك والسقوط، يعني نضبط على ما نعلمه. فمنهم الموبق بعمله، المؤمن بقي، فمنهم المؤمن بقي بعمله، يعني نجا بعمله. ومنهم المجازى، يعني بمعنى يخدش حتى يصاب ثم ينجو بعد ذلك. في الروايات الأخرى أسهل من ذلك اللي هو فيها قال فمنهم ومنهم نادي فنادي المسلم ومخدوش مرسل ومخدوش في نجاة. فهو هناك ثلاثة أنواع: نادي سالم من غير إصابة، ومن يصاب ثم ينجو، والثالث هو الذي يقع في النار والعياذ بالله. قوله صلى الله عليه وسلم تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السدود، ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السدود السبعة التي يسجد الإنسان عليها، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، هكذا قاله بعض العلماء. وأنكره القاضي عياض وقال المراد بأثر السجود الجبهة خاصة، والمختار الأول. فإن قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعا أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه، فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، لأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه لقلة صلاتهم مثلا. وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم الحديث، هذا الحديث عام وذلك خاص، فيعمل بالعام إلا ما خص، والله أعلم. وهذا الحديث من أوضح الحديث في عدم تخليد أوصاف الموحدين وعدم تخليد تارك الصلاة في النار، لأن الحديث الأحاديث بطرقها تدل على أن الذين يخرجهم المؤمنون هم الذين فيهم أثر السجود. أول من يخرج من النار من فيه أثر السدود الذي لا تحرقه النار. فأما الذين قد انتحشوا واحترقوا، الذين يخرجهم الله عز وجل بقبضته، فليس لم يخرجهم المؤمنون. لو كانوا يصلون لما أحرقت النار أثر السدود، ولا أخرجهم المؤمنون وعرفوهم بأثر السدود، يعرفونهم بأثر السدود، يقال أخرجوا من قد عرفتم. فهذا دليل على انهم يعرفونهم بصلاتهم.
الجبهة والوجه والراجح هو الزمان النووي ان اعضاء السجود كلها، اليد اللي كف مواضع السجودات اليدان هم الكفين. فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميد السيد. الحبة هي بذر البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول، سموها حبب. حميل السيل هو ما جاء به السيل من طين او غثاء، ومعناه محمول السيل، والمراد التشبيه في سرعه النبات وحسنه وطراز. كما تنبت الحبه اللي هي بذور البقول في محمول السيل، فيما يحمله السيل، السيل اللي يجي ميه يحمل في جوانبه اشياء من الطين كده، وبعدين بيجف السيل يبقى في الجوانب رطبه فتنبش منه البذور بسبب الرطوبه الموجوده. قوله عن اخر اهل الجنه يكون الجنه قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها، قشبني معناه سمني واذاني واهلكني، وقال الداودي معناه غير جلدي وصورتي. اما احرقني ذكاؤها معناه لهبها واشتعالها وشده وهبها، والاشهر ذكاها، ذكاها مقصود، وذكاؤها ذكره جماعي، ذكر جماعه انهما لغتان المد والقصر والكذب. ذكت النار تذكو ذكا اذا اشتعلت واذكيتها انا. قوله صلى الله عليه وسلم فاذا قام على باب الجنه انتهقت له الجنه فراى ما فيها من الخير، هذا هو الصحيح المعروف. وحكى القاضي اياد ان بعض الرواه في مسلم راه الحبر ومعناه السرور، قال والثاني اظهر، رواه البخاري الحبره والسرور، الحبره المسره، الخير والسرور يعني كل جوايا بالمعنى كلاهما معنى الاخرى. انتهقت معناه انفتحت واتسعت. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يزال يدعو الله تعالى حتى يضحك الله تعالى منه، قال العلماء ضحك الله تعالى منه ورضاه بفعل عبده ومحبته اياه واظهار نعمته عليه وايجابها عليه. هذا كلام ايضا من التاويل المنكر الذي يعني يقع في تاويل واحد ثم بعد ذلك يؤول الرضا ويؤول الايه المحبه، لان هو اصلا لا يثبت الاراده الا صفه الايه الاراده. لذلك نقول ضحك الرب عز وجل صفه من صفات افعاله عز وجل تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الله له تمنى من الشيء الفلاني ومن الشيء الاخر يسمي له اجناس ما يتمنى، هذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. وقوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل كذلك ومثله معه، وفي الوقت كده 10 أمثاله. قال العلماء وجه الجمع بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم اولا بما في حديث ابي هريره، ثم تكرم الله تعالى فزادنا في رواية ابي سعيد فاخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه ابو هريره. اقول قولي هذا استغفر الله. نعم العودة ايه؟ هو بيه موضع ثانية، موضع ثانية الأول، لا مش كل الأحوال كيف تشتغل؟
معنى قول
السلف اللي هو في القمر لا جوف الإنسان له جوف أدوس في جوف في معدة وأمعاء، الله لا جوف له. إيه مفهومة؟ مالوش جوف.
يعني إيه لا يأكل ولا يشرب.
صح كده.